بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال: فصل. ومنها، يعني من عقوبات الذنوب والمعاصي، أن المعصية تورث الذل ولا بد، فإن العزة كل العز في طاعة الله تعالى. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعة الله، فإنه لا يجدها إلا في طاعته، أو فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. من كان يريد العزة فليعلم أن العزة لله جميعا، فليطلبها منه سبحانه وتعالى. وكان من دعاء بعض السلف: اللهم أعزني بطاعتك ولا تذلني بمعصيتك. قال الحسن البصري: إنهم إن تقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين، نوع من أنواع الخيول المهجنة، إن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم، أبى الله إلا أن يذل من عصى. يعني بالتشبيه المعاصر، لو ركبوا أفخم السيارات وسكنوا في أفضل البيوت، ذل المعصية لا يفارق القلوب، أبى الله إلا أن يذل من عصى. قال عبد الله بن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. فصل. ومنها أن المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا، والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص، يعني ضعف العقل ونقص العقل. تجد الرجل يبلغ 40 و50 و60 وهو سفيه. قال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، والعقل ما سمي عقلا إلا لذلك. تعرفين العقل يعني الربط، الربط ده معنى العقل في اللغة. وطب لماذا سمي العقل عقلا؟ لأنه يربط صاحبه، يربط صاحبه عن إيه؟ عن فعل ما يشين، لذلك سمي عقلا. وسمي حجر كما في القرآن، مش كده؟ ليه حجر؟ لأنه برضو بيحجر صاحبه، بيمنعه عن فعل ما يشين. خلاص. فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية. وهو في فين سمي حجر في القرآن؟ حد يعرف؟ هل في ذلك قسم؟ أحسنت. لذي حجر، فلذي حجر لذي عقل، فسمي حجر لذلك، لأنه يحجر صاحبه عن ارتكاب ما يشين. قال: وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره. هنا يا جماعة احنا بنخاطب عقل الآن، يعني لا نخاطب قلبا، نخاطب عقل. يعني هل يصح بعاقل أن يكون في قبضة ملك من الملوك وتحت قهره، وهذا الملك يصل إليه وقت ما شاء، لا يمنع عنه مانع، ثم هو يعصي ذلك الملك؟ فهمت دي؟ وهو يعلم أن الملك لو أخذه لفعل به وفعل. قال: وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو مطلع عليه، وفي داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف وأضعاف ما يحصل له من السرور واللذة به، فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ فصل. ومنها أن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها، فكان من الغافلين، كما قال بعض السلف في قوله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها. قال: هو الذنب بعد الذنب، هذا الران إنما يعلو القلب بالذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم، وأحاطت به خطيئته. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإن زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. طبعا هذه الألفاظ منها ألفاظ قرآنية، يعني لفظ القفل كذلك جاء في القرآن. حد يقول فين، وحد يقول فين لفظ الايه، لفظ الغلاف ايضا: ام على قلوب اقفالها. احسنت. ففي قلوب عليها الاقفال، قلوبنا غلف، تمام. فهذه الالفاظ الفاظ قرآنية، وقالوا قلوبنا غلف. قال: فإن حصل له ذلك بعد الهدى والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. فصل. ومنها أن الذنوب تدخل العبد تحت لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لعن على معاص وغيرها أكبر منها، فهي أولى بدخول فاعلها تحت اللعنة. يعني إذا كان لعن على معاص وعلى معاص وغيرها أكبر وأعظم منها وأخطر، فدل ذلك من باب الأولوية، يعني أن تلك الذنوب التي هي أكبر وأعظم داخلة في اللعن. فلعن الواشمة والمستوشمة والواصلة والموصولة والنامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة. فإذا كان هذه الأمور، يعني إذا نظرنا إليها نجدها أسهل وأيسر من ذنوب أخر، فدل ذلك على أن تلك الذنوب الأخرى هي أيضا داخلة في اللعن. ولعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المحلل والمحلل له، ولعن السارق، ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه، ولعن من غير منار الأرض وهي أعلامها وحدودها، ولعن من لعن والديه، ولعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا يرميه بالسهام، ولعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، ولعن من ذبح لغير الله، ولعن من أحدث حدثا أو آوى محدثا، ولعن المصورين، ولعن من عمل عمل قوم لوط، ولعن من سب أباه ومن سب أمه، ولعن من كمها أعمى عن الطريق، ولعن من أتى بهيمة، ولعن من وسم دابة في وجهها، ولعن من ضار بمسلم أو مكر به، ولعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ولعن من أفسد امرأة على زوجها أو مملوكا على سيده. طبعا بعض هذه الأمور يعني تحتاج يعني بس تنويه، يعني لعن من سب أباه وسب أمه، وهذا يحدث كثيرا من الشباب، إنه يسب، تجد الشاب ماشي حتى لو بهزار يشتم صاحبه وهو ماشي، فصاحبه يشتمه، لأن الصحابة أشكل عليهم ذلك، يعني طبعا أشكل عليهم شيء الآن يحدث، يعني عادي إن الشاب دلوقتي يشتم أبوه يشتم أمه، ده بيحصل. لكنه لما أشكل على الصحابة كيف يسب أحدنا أباه وأمه، قال: يسب أبا الرجل ويسب أمه، فيسب الرجل أباه وأمه. إن واحد يشتم صاحبه بأبيه وبأمه فيشتمه كذلك. ولعن من أفسد امرأة على زوجها، بالذات بقى الأمهات، هذا ربما حدث منهن، وتفسد بيت ابنها أو بيت ابنتها. يعني غير أنها أفسدت بيت ابنها أو ابنتها تدخل في اللعن، أو مملوكا على سيده، ولعن من أتى امرأة في دبورها، وأخبر أن من باتت مهاجرة لفراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح، ولعن من انتسب إلى غير أبيه، وأخبر أن من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه، ولعن من سب أصحابه، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد لعن الله من أفسد في الأرض وقطع رحمه وآذاه وآذى رسوله صلى الله عليه وسلم، ولعن من كتم ما أنزل الله سبحانه من البينات والهدى، ولعن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالفاحشة، ولعن من جعل سبيل الكافر أهدى من سبيل المؤمن، وهذا حادث الآن أيضا. ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، يعني اللبسة التي تختص بالمرأة واللبسة التي تختص بالرجل، هذا هو المعنى، لأن يعني في بعض اللباس مشترك بين المرأة والرجل فلا بأس بذلك. ولعن الراشي والمرتشي والرائش وهو الواسطة في الرشوة، ولعن على أشياء أخر غير هذه. فلو لم يكن في فعل ذلك إلا رضا فاعله بأن يكون ممن يلعنه الله ورسوله وملائكته لكان في ذلك ما يدعو إلى تركه. فصل. ومنها من عقوبات الذنوب والمعاصي حرمان دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة الملائكة، فإن الله سبحانه أمر نبيه أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. والحياة مع تلك المشاهد العلوية يفصلنا تماما عن هذه الدنيا، يعني الآن لو توهمت هذا المشهد العلوي: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. فتخيل ما تحرمه بالذنب. شوفوا يا جماعة الدعوات المباركات وأين يدعى بها ومن الذي يدعو، هم أقرب المخلوقات إلى الله عز وجل، حملة العرش أقرب المخلوقات إليه سبحانه وتعالى. يعني توهم هذا المشهد، إن لما قال صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن واحد أو عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام، فتوهمهم بعظم أجسامهم وبخطير شأنهم، وهم يدعون بتلك الدعوات المباركات: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم. مش بس كده، ويدعى لأبيك وأمك، ويدعى لزوجك، ويدعى لولدك، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات، يعني عيش مع تلك المشاهد العلوية. فهذا دعاء الملائكة للمؤمنين التائبين المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الذين لا سبيل لهم غيرهما، فلا يطمع غير هؤلاء بإجابة هذه الدعوة إذ لم يتصف بصفات المدعو له بها، والله المستعان. فصل. ومن عقوبات المعاصي ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟ فيقص عليه ما شاء من شاء فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإنه الصوت مش واضح لكل الناس يا جماعة. طيب تمام، الصوت واضح عند الناس. قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص،
وإنه قال لنا ذات غدا إنه أتاني الليلة آتيا وإنهما ابتعثاني وإنهما قال لي انطلق.
ركزوا بقى خلاص، ركزوا في اللي بنقرأ عشان حديث مهم.
وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل مضجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيسلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان. واضح الصورة؟ إنسان نايم مضجع، واحد معه حجر واقف عليه، يرمي الحجر على دماغه فدماغه تتكسر، يروح يجيب الحجر ويرجع، يرجع يلاقي دماغه رجعت زي ما كانت. فهو كذلك. قال فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذان؟ فقال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على مثل التنور فرن وإذا فيه لغط وأصوات. قال فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. فقال قلت ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. قال فانطلقنا فأتينا على نهر أحمر مثل الدم فإذا في النهر رجل سابح يسبح وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق فيسبح ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجرا. قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى إن رجلا مرأا وإذا هو عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة هكذا، على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع وإذا بين ظهراني الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط. قال قلت ما هذا وما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى دوحة عظيمة لم أرى دوحة قط أعظم منها ولا أحسن. قال لي ارق فيها. فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة بلبن ذهب ولبن فضة. قال فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها فتلقانا رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء وشطر منهم كأقبح ما أنت راء. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر. قال وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا وقد ذهب ذلك السوء عنهم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال فسمى بصري صعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك. قال قلت لهما بارك الله فيكما فذراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني رأيت منذ الليلة عجبا فإني رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قال: أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يسلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة أو الكذبة تبلغ الآفاق. فاحذروا يا جماعة الفيسبوك والأمور دي، لأني الآن بقى هذا الأمر سهل، إنك تكذب الكذبة تبلغ الآفاق بقى الأمر سهل جدا. ويمكن قلت لكم قبل كده، أنا لما بكتب حاجة وألاقيها انتشرت زيادة عن اللزوم بخاف وبمسحها، يعني كثيرا أفعل ذلك. الأمر مش سهل، فكرة إنك بتكتب حاجة بتنتشر دي، الأمر زي ما له وجه يعني حسن أيضا خطير، لو تفكرت فيه تترعب. وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور، فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر، نهر الدم، ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله، فكل مولود مات على الفطرة. وفي رواية البرقاني: ولد على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. فصل: ومن آثار الذنوب والمعاصي أنها تحدث في الأرض أنواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد في البر والبحر، البر يعني البر والبحر هنا يا جماعة مش البحر اللي هو البحر، لكن المقصود به أهل القرى وأهل البدو، يعني في البر في الصحراء والبحر القرى التي تكون على البحار. قال مجاهد: إذا ولي الظالم أو ولي الظالم سعى بالظلم والفساد، فيحبس الله ذلك القطر، فيهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. ثم قرأ: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ثم قال: أما والله ما هو بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء جار فهو بحر. وقال عكرمة: ظهر الفساد في البر والبحر، أما إني لا أقول بحركم هذا، ولكن كل قرية على ماء. وقال قتادة: أما البر فأهل العمود، اللي هم أهل الخيام، لأن الخيمة تقوم على عمود، وأما البحر فأهل القرى والريف. قلت: وقد سمى الله تعالى الماء العذب بحرا، فقال: هو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، وليس في العالم بحر حلو واقف، وإنما هي الأنهار الجارية، والبحر المالح هو الساكن. فسمى القرى التي على المياه الجارية باسم تلك المياه. وقال ابن زيد: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: الذنوب. قلت: أراد أن الذنوب سبب الفساد الذي ظهر، وإن أراد أن الفساد الذي ظهر هو الذنوب نفسها، فيكون قوله ليذيقهم لام العاقبة والتعليل. وعلى الأول فالمراد بالفساد النقص والشر والآلام التي يحدثها الله في الأرض عند معاصي العباد، فكلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم عقوبة، كما قال بعض السلف: كلما أحدثتم ذنبا أحدث الله لكم من سلطانه عقوبة. يعني أشد العقوبة التي نحياها الآن لو تأملنا عقوبة الغفلة. وتأملوا ده يا جماعة، تأملوا انت العقوبة دي، بس احنا مش حاسينها وهنحسها يوم القيامة. عقوبة الغفلة، كل واحد ماسك الجوال بتاعه، ماسك الموبايل، سرحان فيه وبيتبلع فيه بالساعات. وتخيلوا يوم القيامة إذا قدمنا على الله عز وجل بأيام مضت من غير خير نعمله. ليه مشغولين بالموبايل، مشغولين بالفيسبوك، مشغولين بالواتساب، مشغولين باليوتيوب، مشغولين بالإنستجرام، مشغولين بالتيك توك، وعمالين نقلب في الفيديوهات، وبنقلب مع الفيديوهات حياتنا، عمالين نقلب في ساعات حياتنا، وعمالين نقلب في أيامنا، وتخلص الأيام من غير خير نفعله. يعني دعكم الآن من الإثم الذي نأخذه، يعني واحد هيجي يقول له أنا ما عملش حاجة غلط، ما عملش حاجة حرام، نقول له غفلتك خطأ، دي لوحدها خطأ. لما يكون معك أيام معدودة وتضيعها في 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 لا شيء، هذه من أشد العقوبة يا جماعة والله. تأملوا هذا المعنى. قال: والظاهر والله أعلم أن الفساد المراد به الذنوب وموجباتها، يدل عليه قوله: ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا، لما ابن القيم بيقول ده، فهذا حالنا، وإنما أذاقنا الشيء اليسير من أعمالنا، فلو أذاقنا كل أعمالنا لما ترك على ظهرها من دابة. ومن تأثير معاصي الله في الأرض ما يحل بها من الخسف والزلازل ومحق بركتها. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ديار ثمود فمنعهم من دخول ديارهم ومن شرب مياههم ومن الاستقاء من آبارهم، حتى أمر أن يعلف العجين الذي عجن بمائهم للنواضح، لتأثير شؤم المعصية في الماء. وكذلك شؤم تأثير الذنوب في نقص الثمار وما ترمى به من الآفات. وقد ذكر الإمام أحمد في مسنده في ضمن حديث قال: وجدت في خزائن بني أمية حنطة قمح، الحبة بقدر نواة التمر. عارفين حبة القمح صغيرة. وجدوا في خزائن بني أمية حنطة، القمحية الواحدة قد نواة التمر، وهي في صرة مكتوب عليها: هذا كان ينبت في زمن العدل. وكثير من هذه الآفات أحدث الله سبحانه بما أحدث العباد من الذنوب. وأخبرني جماعة من شيوخ الصحراء، ابن القيم اللي بيتكلم، أنهم كانوا يعهدون الثمار أكبر مما هي الآن، وكثير من هذه الآفات التي تصيبها لم يكونوا يعرفونها، وإنما حدثت من قرب. حتى الأمراض يا جماعة التي تفشت فينا والتي تظهر، كذلك هذا من شؤم المعاصي. خلاص، وهذا جاء فيه حديث. خلاص، إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، حديث ابن عمر في السنن، سنن ابن ماجه يعني. يا خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، فكان واحدة منهم: وما عمل قوم بالمعاصي إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: وأما تأثير الذنوب في الصور والخلق، فقد روى الترمذي في جامعه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله آدم وطوله في السماء 60 ذراعا، فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. ولما يطهر الله سبحانه الأرض من الظلمة والفجرة والخونة، ويخرج عبدا من عباده من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وسلم، فيملأ الأرض قسطا كما ملئت جورا، ويقتل المسيح اليهود والنصارى، ويقيم الدين الذي بعث الله به رسوله، تخرج الأرض بركتها وتعود كما كانت، حتى إن العصابة من الناس لا يأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ترجع الفاكهة تكبر تاني، ويكون العنقود من العنب وقر بعير، وإن اللقحة الواحدة لتكفي الفئام من الناس. وهذا لأن الأرض لما طهرت من المعاصي ظهرت فيها آثار البركة من الله تعالى التي محقتها الذنوب والكفر. وقالوا أن الحجر الأسود كذلك نزل أبيض، نزل من السماء من الجنة، وحجر من أحجار الجنة، ونزل لما نزل كان أبيضا وسودته الذنوب، ذنوب العباد. ولا ريب أن العقوبات التي أنزلها الله في الأرض بقيت آثارها سارية في الأرض تطلب ما يشاكلها من الذنوب التي هي آثار تلك الجرائم التي عذبت بها الأمم. فهذه الآثار في الأرض من آثار تلك العقوبات، كما أن هذه المعاصي من آثار تلك الجرائم، فتناسبت حكمة الله وحكمه الكوني أولا وآخرة، وكان العظيم من العقوبة للعظيم من الجناية، والأخف للأخف، وهكذا يحكم سبحانه بين خلقه في دار البرزخ ودار الجزاء. وتأمل مقارنة الشيطان ومحله وداره، فإنه لما قارن العبد واستولى عليه نزعت البركة من عمره وعمله وقوله ورزقه، ولما أثرت طاعته في الأرض ما أثرت نزعت البركة من كل محل ظهرت فيه طاعته، وكذلك مسكنه لما كان الجحيم لم يكن هناك شيء من الروح والرحمة والبركة. نقف هنا. طيب، قل هذا استغفر الله العظيم لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.